بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ بما يتعلق بدرس التفسير نقف مع هذه الوقفة العظيمة مع صلاة الفجر. وصلاة الفجر الإخوة من أعظم هذه الصلوات الخمس، وصلاة الفجر تشهدها الملائكة بل يشهدها الرب جل وعلا، لأن الله على كل شيء شهيد. الله تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف يليق بعد ذلك بالمسلم إذا عرف أن الله تعالى يسمع صوت الإمام ويرى من يصلي في هذه الصلاة، وينزل ملائكته، ملائكة ينزلون ليشهدوا هذه الصلاة، كيف بعد ذلك يتكاسل عن هذه الصلاة؟ ولو قيل له سيأتيك ضيوف أو سيأتيك الملك، عندك موعد مع الملك وسيأتيك ضيوف كبار، ممكن أن يستيقظ في آخر الليل ونص الليل وما يغلبه النوم أبدا. لكن إذا غلبه النوم وترك صلاة الفجر فهذا بلا شك دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان، وأن هذا القلب لم ترسخ فيه محبة الله تعالى والخوف من الله تعالى. فالواحد منا في الأمور الدنيوية يحرص غاية الحرص، مثل ما ذكر هنا، لو احترق البيت لا خرج وهرب. لو قيل له ستجد مثلا مالا عظيما في المكان الفلاني واذهب إليه في الساعة الخامسة من الفجر، سيستيقظ من نومه سيذهب يجري خلف الملايين. لكن هذه الصلاة والله أعظم من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة الفجر، ليس في صلاة الفجر، سنة الفجر، يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الفجر، فكيف بصلاة الفجر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الذي يصلي الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله، يعني الله تعالى يحفظه في حفظ الله، فيكون هذا الإنسان محفوظا. والذي يصلي الفجر يصبح نشيط النفس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يصلي الفجر ينام حتى يضيع صلاة الفجر، هذا إنسان يستحوذ عليه الشيطان ويبول عليه الشيطان، أو يعني كما جاء في الحديث في منخريه أو في أذنيه، ويصبح خبيث النفس كسلان. فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الصلاة. إذا تريد أن تعرف منزلتك عند الله ودرجة إيمانك، انظر إلى محافظتك على صلاة الفجر. فصلاة الفجر من أعظم العلامات لصدق الإيمان، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء وقت النوم، يفضل الراحة والكسل على هذه الصلاة. فالذي يقوم من نومه ويحرص عليها ويحرص على الصف الأول وتكبيرة الإحرام فيها، فهذا يعني دليل على صدق الإيمان بإذن الله. كذلك المرأة في بيتها ما تؤخر الصلاة إلى أن تطلع الشمس، تصلي يعني في وقت الصلاة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. ومعنا في هذا المجلس المقطع الأخير من سورة الممتحنة. هذه السورة الإخوة التي ظهر فيها ماذا من المقاصد؟ نعم، البراءة من المشركين وموالاة المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كان من آثار ونتائج هذه البراءة أن المرأة المؤمنة إذا يعني خرجت من مكة فرت من الشرك وأهله وأسلمت، فتنقطع الصلة بينها وبين زوجها إذا أصر على الكفر. يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ويحفظونها ولا يرجعونها إلى الكفار. هذا من نتائج البراءة، وهذه نتيجة عظيمة، فذكرها الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع المشركين، ومن بنود هذا الصلح في الحديبية أن من هاجر من مكة إلى المدينة بعد ذلك خرج مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم يرده، وأما من جاء مرتدا من المدينة إلى مكة فالمشركون يقبلونه. لكن ما استثنوا النساء المشركون، ما نصوا على النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآيات رحمة بنساء الأمة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هل خرجت لله ورسوله أم خرجت لأجل دنيا ولأجل مال وفرار من زوج؟ فإن قالت أنا مؤمنة خرجت لله ورسوله تقبل، فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهاجر بعض النساء المسلمات من مكة وامتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم ودخلنا المدينة وعشنا هناك. في آخر هذه السورة لما ذكر الله تعالى هجرة المؤمنات وامتحان المؤمنات وما يترتب على هذه الهجرة من الأحكام القائمة على العدل كما مر معنا: ترد الحقوق، هذه المرأة هاجرت، طيب الزوج الكافر خسر مالا، المال الذي دفعه لهذه المرأة المهر فيرد عليه مهره أو النفقة التي دفعها، وهكذا يعني إقامة للعدل. بعد ذلك ختم الله تعالى هذه السورة ببيان كيفية الامتحان، كيف تمتحن هذه المرأة إذا هاجرت. وتأملوا كيف جاء هنا بيان هذا الامتحان حتى يدلك على أن هذا الدين دين الإسلام ليس فقط يعني قبل هؤلاء النسوة لأجل إغاظة الكفار أو تكثير عدد المسلمين فقط، لا، المقصد أعظم من هذا. نص الله تعالى على كيفية الامتحان وبنود العقد الذي يجعل المرأة المسلمة تدخل في المدينة وتدخل في الإسلام، نص الله تعالى على بنود هذا العقد حتى تعرف أن الإسلام دين عبودية لله، نحن نقبل هؤلاء النسوة بهذه الشروط، شروط كلها لتحقيق عبادة الله ولتحقيق الإيمان. فناسب أن ينص الله تعالى على هذه الشروط التي بها تقبل المرأة المسلمة وتدخل في الإسلام وتدخل في يعني المدينة المجتمع النبوي. فقال الله تعالى هنا في هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الآية هنا تفتتح بماذا؟ بنداء من هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. لكن الآية الأولى في الامتحان ماذا قال الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. لكن انظر الآية التي بعدها، الأمر أعظم، يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يقوم بعده ولي أمر المسلمين بهذا الواجب أو من ينيبه. لكن تأملوا لما كانت الآية هنا في التصريح ببنود العقد، وهذا أهم، العبرة بتحقيق الإيمان وعبودية الله تعالى والامتثال بهذه الشروط، ناسب أن يعظم من شأن هذه الآية، فخاطب الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأما الآية الأولى فجاءت لمجرد ذكر الامتحان، فامتحنوهن، فخاطب عموم المؤمنين وأن هذا واجب عليكم قبل أن تقبلونهن، قبل أن تقبلوهن. فهنا ناسب أن يعظم المخاطب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء؟ الآن نساء كنا يخرجن من مكة كنا مشركات فأسلمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلهن في المدينة، كيف كان يبايعهن؟ والمبايعة تكون بماذا الإخوة في الغالب؟ ها؟ بالمصافحة، أبايعك على الإسلام وعلى أني لا أشرك بالله وعلى أني كذا. فتقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، تقول فمن أقر بالشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، قد بايعتك كلاما. تقول عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط في هذه المبايعة، كان يكلمهن فقط، أبايعكن على كذا وكذا كما قال الله تعالى. وكذلك ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، تقول لما كنا النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، نريد أن نصافحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. ثم قال إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، فإنما أبايعكن على هذه البنود جميعا تشتركن في هذا، فالكلام يكفي، ما يلزم أن أصافح امرأة امرأة ولا أن أصافح ولا امرأة، بل الكلام يكفي في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء كما ثبت في هذا الحديث. ومصافحة النساء الإخوة من كبائر الذنوب، وهذا للأسف تساهل فيه بعض الناس بعض المسلمين اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية التحذير من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، يعني لو يطعن رأسك بحديدة، يطعن رأسك هكذا تضرب بحديدة في رأسك، هذا خير وأهون من أن تمس يد امرأة لا تحل لك. الأمر الإخوة في غاية الخطورة، فهذا من كبائر الذنوب. للأسف الآن مع يعني تهاون بعض الناس والنساء في الاختلاط بين الرجال والنساء، ربما هذا يصافح هذه في عمله، في يعني بعض يعني الأماكن التي يكون فيها اختلاط، أو حتى بعض الأهل يتهاون في هذا، يعني تكون المرأة يعني أجنبية عنه لا تحل له، ليست من محارمه، لكن يعني والله هذه بنت عمي ولا بنت خالي ولا كذا، وعشت معها في نفس البيت، وكيف تكون غريبة، أو إذا كانت كبيرة أكبر منه فيعني يستحي منها ويسلم عليها، لا ما يجوز هذا، ما يجوز هذا حرام. فالإنسان عليه أن يتقي الله تعالى، والحمد لله الكلام يكفي. إذا كان اضطر الإنسان لهذا يسلم بالكلام، سلام عليكم كيف حالكم الحمد لله، أما أن يصافح النساء فهذا لا يجوز. فهذا الإخوة من أسباب الزنا، فالزنا ما يأتي هكذا مرة واحدة، الشيطان هكذا يلعب على الناس، أولا هكذا يأتي بنظرة، الذي لا يغض بصر عن الحرام هكذا يتهاون في النظر إلى النساء ويتعلق قلبه بفلان أو فلانة، ثم بعد ذلك يتعرف، ثم بعد ذلك ابتسامة، ثم بعد ذلك اتصال ومكالمة، ثم بعد ذلك لقاء ومصافحة، وبعد ذلك يقع تقع الفاحشة، بعد ذلك يندم ولا ينفع الندم. فالشرع إنما حذرنا من مثل هذه الأمور لأنها وسائل إلى هذه الفواحش. ولا تقربوا الزنا، تأمل ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، اترك كل ما يقربك إلى الزنا من النظر، من المصافحة، من الاختلاط، من التبرج، المرأة تترك التبرج. وحتى لو ما وقع الإنسان الإخوة في الزنا، الذي يتهاون في موضوع المصافحة والنظر قلبه والله مريض. انظر الذي يعني ابتلي في عمله أو في يعني مجتمعه بكثرة مخالطة النساء، والعياذ بالله لا شك أن قلبه فيه مرض إذا ما كان يخاف الله وما كان يغض بصره ويترك مصافحة النساء، هذا لا شك أن قلبه فيه مرض. فتجده ما يخشع في صلاته، تجده ما تدمع عينه من خشية الله. كيف عين تنظر إلى الحرام بعد ذلك تريد من هذه العين أن تبكي من خشية الله، وقلبه إذا قام يصلي يفكر ممكن في كذا، والشيطان يجلب له الصورة الفلانية والصورة الفلانية. فإذا على المسلم أن يتقي الله تعالى ويبتعد عن هذا المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع النساء لا يصافح النساء. للأسف الآن الطامة الكبرى أن تجد بعض يعني أهل الباطل يعني يسوغون للمسلمين مصافحة النساء والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يبايعهن. كيف أو ما هي بنود هذا العقد وهذه المبايعة؟ قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. أول شيء في المبايعة أن لا يشركن بالله شيئا، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الإنسان إذا مات على الشرك والعياذ بالله خلاص خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الموحد الذي في قلبه لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله تنفعه يوم من الدهر، وإن دخل النار يتعذب في النار لكن سيخرج. أما الشرك الإخوة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أقبح ذنب. لأنه كيف يليق بالإنسان أن يسوي الخالق العظيم بالمخلوق المهين؟ المشرك ماذا يفعل؟ يسوي الله تعالى بمخلوقاته، لأنه يدعو هذا الولي أو هذا النبي كما يدعو الله، ويستغيث به كما يستغيث بالله، ويرجوه كما يرجو الله. يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، ارزقني، اشفني. الله تعالى وحده هو النافع الضار، هو الخالق المدبر، لماذا تدعو غير الله؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هؤلاء الصالحون يتبرؤون منكم يوم القيامة. عيسى عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول له: وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يتبرأ عيسى ممن غلا فيه وعبده، وهكذا سيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحون ممن غلا فيهم وعبدهم. للأسف كما نرى في بعض بلاد المسلمين في الغلو في القبور والأضرحة، هذا كله من الجهل والخرافة في دين الله. فالشرك الإخوة أعظم ذنب وسبب ذل المسلمين اليوم وعدم نصرتهم على الكفار هو وجود الشرك. كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط. طيب إذا ما رأينا النصر والتمكين إذن أخللنا بالشرط. فإذن لا بد أن تكون عند المسلم عقيدة واضحة صافية، توحيد الله تعالى، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الكافر يعرف أن الله هو الخالق الرازق، لكن يتخذ الأصنام التي على صور الصالحين حتى تقربه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب ما الفرق بين هؤلاء وبين الذين يذهبون عند القبور الأضرحة؟ نفس الكلام. فالعبرة بأن يتوجه هذا القلب لله وحده، يكون هذا القلب خالص لله. وكذلك الشرك الأصغر، بعض الناس يقع في الشرك الأصغر الرياء، يدخل يطيل في صلاته لأجل أن يقول عنه الناس: ما شاء الله فلان يصلي ويطيل في الصلاة. لا، وإذا وسوس لك الشيطان قالك أنت ترائي الآن، اطرد عنك هذه الوساوس وعل قلبك بالله وزد في صلاتك ما عليه غيظا للشيطان حتى ما يخدعك الشيطان يجعلك تترك العمل لأجل الناس أيضا. لا تعلق قلبك بالناس، الناس ما ينفعونك ولا يضرونك. يعني الناس لو مدحوك وكتبوا فيك القصائد هل سترتفع منزلتك عند الله؟ لا، الناس كلامهم ما ينفع ولا يضر عند الله، أنت أخلص لله، والله تعالى هو المطلع على قلبك، مطلع على أعمالك. وبعض الناس أيضا يقع في الشرك الأصغر لما يعلق هذه التمائم، والآن هذا موجود، يعلق التمائم والحروز وقلبه يتعلق بهذه الخيوط الضعيفة، هذه ما لا تنفعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التمائم، إن الرقى، يعني الرقى الشركية التي يكون فيها استغاثة بالجن، إن الرقى والتمائم، هذه التمائم التي تعلق، والتولة شرك، شرك. وقال من تعلق شيء وكل إليه. وبعض الناس يتشائم يقول لك لا تتزوج في الشهر الفلاني، أو إذا خرج ممكن تعثر في طريقه قال لا اليوم يوم نحس، أو رأى مثلا قطا أسود أو طير أسود قال لا اليوم يوم نحس. لا تتشائم من هذا، هذا شرك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، علق قلبك بالله، لا يلتفت قلبك إلى غير الله. بعض الناس كيف يقع في الشرك الأصغر؟ يعلق قلبه بالطبيب أو بالدواء، يقول لا الطبيب هذا الشفاء عنده 100%، بس اذهب عند الطبيب الفلاني، هذه الحبة لو أكلتها خلاص يذهب عن كل شيء، وما يقول يعني بإذن الله أو برحمة الله أو بفضل الله، أو خلاص قلبه قد يتعلق بهذا السبب وينسى الله جل وعلا الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. بالطبيب لو كان يملك الشفاء خلي يعالج نفسه لما يأتيه المرض ويموت بسبب المرض. فإذا المسلم يعلق قلبه بالله وحده جل وعلا في كل شيء، يتوكل على الله وحده جل وعلا. بعض الناس يقع في الشرك الأصغر لما تكون الدنيا هي همه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعيش لأجل الدنيا، يرضى لأجلها ويسخط لأجلها، يعيش لأجل مثلا المباريات، يعيش لأجل العقارات، يعيش لأجل الأسهم، يعيش لأجل المال، قلبه مشغول، ممكن يضيع صلاته ويضيع يعني حياته فقط لأجل هذه الدنيا، فهذا يخشى عليه أيضا. بل يعني في الغالب أن يكون قد وقع في الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا عبد الدينار. فالمسلم عليه أن يخلص قلبه لله، يخلص أعماله لله، كلامك يكون لله، نظرك لله، هكذا ترتقي في أعلى درجات الإيمان والتوحيد. فالبعد عن الشرك الإخوة فيه كل خير، الإنسان إذا ابتعد عن الشرك ما يعلق قلبه إلا بالله ينال كل خير. قال على ألا يشركنا بالله شيئا، هذا هو الأساس، لأن الإنسان خلاص إذا ما تعلق قلبه بغير الله، يعني القلب فقط معلق بالله، خلاص يسهل عليه أن يترك المعاصي، يترك المحرمات، يطيع الله ويعظم الله. لكن القلب لو التفت إلى كذا وإلى كذا، ما فيه توحيد صافي، سيقع في المحرمات. فناسب أن تفتتح هذه الوصايا بعدم الشرك. قال على ألا يشركنا بالله شيئا، ثم قال ولا يسرقنا، بدأ بالأشد ثم الأخف والأخف، قال ولا يسرقنا ولا يزنينا. هنا قدم السرقة على الزنا، مع أن المناسب للنساء والغالب في النساء هو ماذا؟ الزنا. لذلك في قول الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن المرأة تتحمل النصيب الأوفر من هذه المعصية، لأن هي التي تبرجت وخرجت، وقد تكون هي التي بدأت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فقدم الزانية. لكن في السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن الرجال في الغالب هم الذين ينهبون ويذهبون ويسرقون. لكن هنا لماذا قدم السرقة على الزنا؟ قال بعض المفسرين الآن هذه الآية الإخوة تتكلم عن من؟ عن النساء التي خرجن من مكة وذهبن إلى المدينة يعني تبن إلى الله ويعلن الإيمان. قالوا كان النساء في الجاهلية السرقة فيهن واضحة وكثيرة أكثر من الزنا، لأن المرأة الحرة يعني الشريفة كانت ما تزني، والزنا يعتبر خزي وعار عند المرأة إذا كانت شريفة وحرة حتى في الجاهلية، وإنما يكون الزنا من الإماء أو ممن يعني أسرفنا في أمور الجاهلية. لكن السرقة توجد بكثرة عندهن، حتى قال بعض الأعراب لما ولدت له بنت قال والله ما هي بنعم الولد، كان يأيدون البنات فيتسخطون من البنات، هذه عادة جاهلية للأسف قد توجد الآن في زماننا. يقول والله ما هي بنعم الولد، قال بزها بكاء، يعني هيئتها بكاء، إذا أرادت شيء وكذا كله تصيح وتبكي. قال ونصرها سرقة، قال نصرها سرقة، يعني إذا انتصرت ائتمنها الزوج على المال فتأخذ من هذا المال، فتنتشر السرقة فيهن لأنهن ما عندهن أمانة، يأتي الزوج يضع المال عندها فتأخذ منه ما تشاء فتسرق الأموال. فلما كانت السرقة في الجاهلية كثيرة في النساء، هنا يعني قدمت السرقة على الزنا، قدمت السرقة على الزنا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع النساء ويقول ولا يسرقن ولا يزنين، قالت فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها وهي من المبايعات كما ثبت عند أحمد، لما سمعت ولا يزنين وضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا التصرف، يعني استغربت كيف تبايعنا على عدم زنا، احنا مستحيل ما على كيف تبايعنا ان لا نزني، تقول هذا الكلام ونحن ما نعرف هذا ابدا، عندنا شرف وعندنا يعني طهارة. فالمهم يعني هذا كان يعني مستنكرا عندهن، لكن لا يعني طبعا هذا عدم وجود الزنا، موجود، لكن يعني كما ذكر يعني بعض المفسرين في الجواب يعني في تقديم السرقة على الزنا أن السرقة كانت كثيرة عند النساء بخلاف يعني الزنا. فقال ولا يسرقنا ولا يزنين، والسرقة الإخوة يعني ذنب أيضا يعني في الحقيقة يعني مهين، وفي الحقيقة يعني يتنزه عنها المسلم، كيف المسلم يعني يسرق مال أخيه المسلم، خيانة وغش لأخيه المسلم، بلك تقطع اليد في السرقة، لأن المال عصب الحياة، فإذا ما كان هناك تحقيق للأمن بالنسبة للأموال يعني لم تنصلح حياة الناس، فجاء الحد في قطع يد السارق. قال ولا يزنين، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. و الزنا يعني من أيضا أكبر الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة والزواني كيف يعذبون في البرزخ، قال مررنا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء يأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني صاحوا وصرخوا حتى يضيق عليهم التنور. فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا ما هؤلاء، فقال جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الزنا والزواني والعياذ بالله، هكذا يعذبون. وكذلك يعني الزنا يعني أيضا خيانة، كيف يخون المسلم يعني عرض أخيه. جاء فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أذن لي في الزنا، أنا أريد أن أزني وأطلب منك أن تأذن لي في هذا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء، شوف كيف يعالج المشكلة، أخذه بهدوء ما صرخ عليه وقال أنت إيش تقول ما تتق الله ما تخاف الله وتتكبر وتتجرأ وتقول أذن لي في الزنا، لا، أخذه وقال له أترضاه لأمك، فقال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، قال أترضاه لبنتك أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك، فاقتنع خلاص، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضع يد على صدره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فما خطر على باله بعد ذلك موضوع الزنا. والزنا الإخوة يعني أمره خطير، إذا وقع في المجتمع يعني من أعظم أسباب الدمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا وأحلوا بأنفسهم عقاب الله. إذا ظهر الزنا ظهر الربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش. قال: ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. شوف كيف الزنا الذي يزني والعياذ بالله هذا فيه في الحقيقة يعني شيء يشبه القتل، لأنه أولا يدمر عرض هذه المرأة، يحطمها كأنه يقتلها خلاص، بعد ذلك قد لا يرغب في هذه المرأة ويتحطم مستقبلها ويذهب حياءها وعفافها. ثم كذلك هذه النسمة التي تخرج من الزاني، هذا الولد المسكين لا أب له، كأن هذا الزاني قد قتل أباه ويعيش هذا الولد هكذا بلا أب، وقد أيضا أمه يعني تتركه ويعيش هكذا في الدنيا بلا أب ولا أم. وهذا ابتلاء من الله عليه أن يصبر ويتقي الله ويصلح حاله، لكن تأمل كيف هذا الزاني جنى على هذا الولد كأنه قتل أباه، لأن هذا ليس بأب له في الشرع. الزنا ما تنبني عليه روابط شرعية، ما يكون هذا أب لهذا الولد، فإذا يعني هذا كأنه قتل أباه. ثم أيضا: ولا يقتلن أولادهن، حقيقة لا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير: وهذا يكون يعني بعد وجود الولد كما كانوا يفعلون في الجاهلية. تعرفون في الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ وأد البنات، يدون البنت، إذا ولدت البنت يأخذها الرجل يدفنها وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل يقولون نخاف العار، تأتي قبيلة وتأخذ هذه البنت فنخاف العار يدفنها في التراب والعياذ بالله. جاهلية وظلم وقسوة. وكذلك أيضا كانوا يقتلون الأولاد بسبب ماذا؟ الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الله هو الرزاق وحده جل وعلا، نحن نرزقهم وإياكم. فهكذا كانوا يفعلون: ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وطبعا قتل الأولاد أيضا ما ننسى، أيضا قال ابن كثير هذا يكون بعد وجود الولد ويكون قبل وجوده، يعني إذا كان جنينا في بطن أمه أيضا لا يجوز أن يقتل. والآن هكذا بعض الناس يتساهل في موضوع الإجهاض، إجهاض الجنين وإسقاطه، وخاصة إذا وقعت المرأة في الزنا بعد ذلك تسقط الجنين، هذا لا يجوز سواء كان نفخ فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، لا يجوز إسقاطه. هذا الآن كائن حي إنسان محترم يتخلق، لا يجوز أن يسقط. وإذا نفخت فيه الروح فالذنب أشد وأشد، يعتبر قتل للنفس. ولا يقتلن أولادهن. والإجهاض كما يفتي العلماء أنه لا يجوز إلا في أضيق الأحوال، إذا كان هناك خطر محقق على حياة الأم، الأم ستموت إذا ما أنزل الجنين، ويعني ذكر هذا الأطباء، فيمكن هنا في هذه الحالة. أما في غير هذه الأحوال يقول الجنين فيه شيء يمكن يطلع مشوه يمكن يطلع كذا، يقول هذا قدر الله أمر الله، نصبر ونحتسب وما ندري. كم من الحالات التي يقال فيها مثل هذا ويعني يكون الخطأ من الأطباء. مرة يعني في قصة أذكرها، أنه يعني امرأة اتصلت أو سألت الشيخ بن باز رحمه الله، تقول له: قالوا لي في المستشفى أن الولد سيكون له 4 أيدي مشوه، والأطباء ينصحونني أن يعني أنزل هذا الولد. فالشيخ يقول: اتق الله، تسمعي كلام الأطباء، هذا أمر الله، تصبرين وتحتسبين وأجرك على الله تعالى. فالحمد لله سمعت كلام الشيخ، فلما ولدت إيش؟ بتوأم. الأطباء يرونه إيش من خلال أجهزة التصوير، يرون 4 أيادي، لكن يعني ما رأوا يعني التوأم بصورة جيدة، وإذا بهم يعني 2 في بطنها وفيه 4 أيادي يقولون. فشوف كيف لو ألقتهما ستقتل نفسين. لكن هكذا يعني المسلم يحتسب الأجر عند الله تعالى. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. كما نهاهن عن قتل الأولاد كذلك نهاهن عن إيجاد نسمة بغير حق. تأتي تزني مثلا المرأة والعياذ بالله وتقول هذا من زوجي، أو تأتي بولد آخر وتدعيه لنفسها، هذا معنى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير قال لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، لا تخون المرأة زوجها. وقال لا يأتين ببهتان، لأن هذا كذب وخيانة، بهتان يفترينه يختلقنه بين أيديهن وأرجلهن، لأن هذا الولد يعني كأن المرأة تدعي أنها حملته في بطنها الذي يكون بين يديها، ويعني ولدته يعني من بين رجليها، فلذلك قال ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، المقصود به يعني ادعاء الولد وإلصاقه في بالزوج. وهذا طبعا فيه يعني اختلاط في الأنساب وانتهاك للحرمات. قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، بعد أن ذكر بعض الأمور المحرمة التي يعني كانت موجودة في الجاهلية وسبحان الله لا تزال توجد يعني في يعني المجتمعات. ويعني الإخوة فرق بين الإنسان يربي مثلا ولد لا أب له ولا أم يربيه، هذا طيب يكفله ويربيه يحسن، هذا من الإحسان، لكن لا ينسبه إلى نفسه ويدخله على محارمه إذا كبر، لا يربيه ثم بعد ذلك يعني ممكن يزوجه، ممكن يعني يعني خلاص يذهب لحاله ويشتغل ويعمل، فهذا طيب. أما أن ينسب إليه نسبا هكذا ويختلط النسب ويدخل على المحارم فهذا يعني هو الذي لا يجوز. ثم عمم النهي في يعني عن أي معصية، قال ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف في أي أمر تأمرهن به، لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها معروف. ولا يعصينك في معروف يعني في أي أمر تأمر به، وما يخالفنك في أي نهي تنهاهن عنه. فأوامر الشريعة الإخوة كلها خير، معروف يعني يعرفه العقل يقبله العقل والفطرة السليمة، يعني تجد أمور الدين كلها فيها مصلحة ورحمة وحكمة، الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان حتى للحيوانات، تجد يعني شريعة عظيمة جميلة كلها معروف يقبلها العقل، ويعني حتى لو خفيت على العقل فنسلم أن الحكمة لله تعالى بالغة في هذه الأمور. ولا يعصينك في معروف، الله تعالى يقول يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهذه الشريعة حياة كلها معروف كلها خير. ولا يعصينك في معروف، ذلك جاء في بعض روايات الحديث حديث المبايعات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهن يعني ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، فكنا يقولن ويلقنهن يقول لهن فيما استطعنا، قلنا فيما استطعنا ويعني فيما نستطيع فيما يعني نطيق، فيقولن ذلك، أن الإنسان يعني قد لا يطيق بعض الأوامر فيقع في شيء من هذا، فيلقنهن هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا يقولنا كما ثبت في الحديث يقولنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا رحمة. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، لأن الإنسان وخاصة هنا موضوع النساء يعني لابد أن يزل، فقال واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، غفور يغفر السيئات ويرفع الدرجات برحمته جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فتجدون الإخوة هذه يعني الأمور التي ذكرت في الآية يعني بها يصلح المجتمع. تخيل مجتمع ما فيه شرك ولا فيه سرقة ولا فيه زنا ولا فيه قتل الأولاد، بل فيه تربية للأولاد، لأن الذي لا يربي أولاده هذا قتل معنوي للأولاد، من فائدة يعطيهم الطعام والشراب ثم لا يحثهم على الصلاة، يعني هكذا ويعينهم على معصية الله ويشتري لهم الأمور التي فيها يعني محرمة والدش والتلفاز وبدون مراقبة، فكأنه يقذفهم في النار، كأنه يقتلهم في النار، في نار جهنم. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا هذه الأمور يعني تخيل مجتمع فيها فيه مثل هذه يعني الأمور الطيبة، بعد عن هذه المحرمات، فينصلح المجتمع بهذا. هذه في الحقيقة يعني أمور عظيمة لو عمل بها المسلمون. نعم هي كانت يعني عقود أو بنود في المبايع، مبايعة هؤلاء النسوة، لكن في الحقيقة يجب على كل مسلم أن يفعل مثل هذا، عدم الشرك في صلاح الدين، ولا يسرقن فيه صلاح الأموال، لا يزنين صلاح الأعراض، لا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيدين وأرجلهن، صلاح الحياة الاجتماعية، بل لا يعصينك في معروف، فيعم الخير في المجتمع. ثم يختم الله تعالى هذه السورة بما بدأ بها، لأن السورة تنهى عن موالاة الكفار، وكذلك يعني من الكفار اليهود الذين لا تقل خطورتهم عن المشركين، وخاصة في هذا الجزء يعني ظهر يعني أو برز شأن اليهود والتحذير منهم وعدم موالاتهم وطردهم من المدينة، كما في سورة الحشر يهود بني النضير. كذلك هنا ناسب أن ينهى عن موالاة هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود، هم أول من يدخل في هذا، وإن كان أيضا باقي أهل الكتاب النصارى كذلك يدخلون في هذا، أن الله غضب عليهم أيضا، لكن هذه الصفة يعني بارزة في اليهود. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ نعم، أنهم يعرفون الحق ولا يعملون، يعاندون، يتبعون أهواءهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعاندون. ما سبب هذا العناد ولذلك الله غضب عليهم؟ قال قد يئسوا من الآخرة، قد يئسوا من الآخرة، غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من الآخرة، لأن هؤلاء الإخوة يعني لشدة عنادهم وحسدهم، ما الذي في قلوبهم؟ كما قال تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هم يريدون الملك والرئاسة. يقولون للمشركين لما سيخرج النبي المبعوث من بيننا سنقتلكم سنظهر عليكم. فلما خرج محمد صلى الله عليه وسلم من عند العرب كفروا به، لأنه ذهبت عنهم الدنيا كما تصورون، ذهبت عنهم الرئاسة والملك. فهؤلاء قد أشربت قلوبهم حب الدنيا، وذلك دخلها الحسد والبغض واتباع الهوى. فهؤلاء يعني ما يفكرون أبدا في الآخرة، ولا يفكرون في جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب، مع أن عندهم الإيمان بهذا، لكن ما يفكر، خلاص أعمتهم الدنيا. فهؤلاء يئسوا من الآخرة، انقطع رجاؤهم عن الله وعن البعث والآخرة والحساب. فلذلك عاندوا وفعلوا كل يعني محرم، وأسرفوا على أنفسهم، ومكروا بدين الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذه الصفة. نحن لما نقرأ مثل هذه الصفات في هؤلاء أيضا نحذر أن يصل المسلم إلى درجة اليأس من الآخرة. لا، لماذا تيأس من رحمة الله؟ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا صفة الكفار. المسلم ما ينقطع قلبه عن الله، المسلم دائما يتذكر لقاء الله ويرجو الله، فلماذا ييأس؟ الذي ييأس خلاص ما يريد أن يعيش هذه الدنيا، يريد أن يقتل نفسه، يريد يعني أن يعني يخرج من هذه الدنيا، يائس من الآخرة، تجده في غاية الضيق والهم. لا، المسلم والحمد لله قلبه متسع، عنده رجاء، عنده يعني شوق للقاء الله، فتجده يعمل الصالحات ويرجو الله تعالى، يقول أنا أعمل غدا سألقى الله بهذا العمل، حتى ألقى الله بالرضوان والنعيم، أذكر الله وصلي فما ييأس، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله. قال قد يئس من الآخرة، ثم لشدة يأسهم شبه الله تعالى يأسهم بماذا؟ قال كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وهذه الآية فيها قولان. القول الأول أن تكون من بيانية، يعني كما يئس الكفار، أي كفار؟ الكفار الذين في القبور، هؤلاء الكفار الذين ماتوا في القبور، عاينوا النار، رأوا العذاب، فيئسوا ماذا؟ من الآخرة، من ثواب الآخرة، وهذا يتناسب مع سياق هذه الآية. فهؤلاء قد يئسوا من الآخرة، اليهود يئسوا من الآخرة، كما يئس الكافر الذي دفن في قبره ورأى النار بعينه يئس من الجنة ورحمة الله. انظر يا شدة اليأس، هذا يأس محقق، خلاص رأى النار بعينه، لا شك أن يأس يعني في أشد الدرجات. فكذلك هؤلاء هكذا يأسهم، كالذي خلاص رأى العذاب بعينه وتعذب يعني في العذاب، فييأس من رحمة الله. وهذا القول قال به مجاهد رحمه الله، قال قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني من ثواب الآخرة حين تبين لهم عملهم وعاينوا النار. وهذا القول رجحه ابن جرير وابن سعدي والقاسمي، لأنه يتناسب مع السياق، يئس اليهود من الآخرة من ثوابها كما يئس الموتى الكفار من أصحاب القبور الذين هم موتى من الآخرة ومن رحمة الله. وهناك قول آخر أيضا يعني معناه صحيح، أن تكون من متعلقة بيئس، يعني كما يئس الكفار، يئسوا من من؟ الكفار هنا على القول، طبعا على القول الأول الكفار الأموات الذين هم من أصحاب القبور يئسوا من رحمة الله لما رأوا العذاب، لكن على القول الثاني كما يئس الكفار من الأحياء، يئسوا من ماذا؟ من أصحاب القبور، يعني من آبائهم والموتى من أهليهم، يئسوا أن يرجعوا إليهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فهذا يعني قول قال به قتادة رحمه الله، قال يئس الكفار من قرابات، قال الكافر لا يرجو لقاء ميته، قال الكافر لا يرجو لقاء ميته ولا أجره. فيعني وإن كان لعل القول الأول يعني أقرب لأنه يتناسب مع السياق وفيه يعني شدة اليأس، لكن أيضا القول الثاني أيضا يدخل، لعل هذا من بلاغة القرآن، تارة يحمل على هذا وعلى هذا بحسب ما يقوم للمتدبر والله أعلم. المهم فهذا يعني يأس شديد جدا، يعني فالمسلم يحذر من اليأس، بل يعني يكون قلبه دائما فيه رجاء وشوق للقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وهكذا تختم السورة، تأملوا إلى هذا الختام الجميل المتناسب، تختم بمثل ما بدأت به، يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كذلك هنا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالمسلم يكون ولاؤه لله إنما يوالي الله تعالى ويوالي أولياء الله وأحباب الله تعالى والمؤمنين، وهكذا يعني يعيش هذه الدنيا يطيع الله تعالى ويحب الله ويحب المؤمنين وينصحهم ويأمرهم وينهاهم، ويكون هكذا ولاؤه يعني مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.